يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصير أصحابه الأثبات الذين عانوه على نشر الدعوة، وقد تخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه وحملوا كتاب الله في صدورهم وعملوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الدروس العطرة نلتمسها من هذه السيرة المباركة لتكون لنا عبرة ولتكون لنا سبلا وطرقا للعمل في هذه الحياة الدنيا. ومن هذه الدروس التي نستفيدها درس تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وتوعيتهم بأحكام دينهم وتعريفهم بهذا الشرع القويم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات البينات من الذكر الحكيم فيحفظها ويعلمها لأصحابه، وكان بذلك يحاول أن يثبت حفظ هذه الآيات لتعريفهم بها وبما فيها من عقيدة راسخة وصالحة لكل زمان ومكان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه كما كان في أول بعثته عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فدار الأرقم ابن أبي الأرقم هذه تعد بمنزلة المدرسة الشرعية الأولى لتعليم المسلمين أحكام دينهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مدرسة لتعليم المسلمين القرآن، يحفظهم ما نزل عليه من القرآن ويبين لهم معاني الآيات البينات ليستوعبوها وليطبقوها وليؤمنوا بالله حقا وصدقا. وكان أول ما ينزل من القرآن في السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ترسيخ عقيدة الإيمان والتوحيد التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليخلع المؤمنون المتعلقون بهذه الرسالة وهذا الدين، يخلعوا ما كانوا فيه يخوضون من الشرك والوثنية والجهالات والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المسلمين هملا هكذا، وإنما اتخذ لهم مدرسة يعلمهم فيها كتاب الله سبحانه وتعالى ومعاني وتفسير هذا القرآن العظيم ليعملوا به ويتخلقوا بأخلاقه ويتأدبوا بآدابه. فاليوم ونحن نذكر ما يثار حول منع المدارس القرآنية من استمرار والمعاهد الدينية وإدارة الشؤون وإدارة تعليم العلوم الشرعية التابعة لوزارة التعليم وما يحدث من خوض في هذا الموضوع من حيث محاولة منع هذه الإدارة ومنع المدارس الاستمرار في تعليم أبناء المسلمين والنهج القويم الذي كانت عليه هذه البلاد الإسلامية طوال عهد المملكة وما قبلها وكثير من البلاد الإسلامية إلى يومنا هذا من حيث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تخريج أجيال تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وتتعلم أحكام دينه من خلال هذه المدارس الشرعية التي تعلم أحكام هذا الدين الحنيف وتخرج المعلمين والمعلمات والقضاة وتخرج الخطباء والوعاظ وتخرج العلماء الأفداد. هذه المدارس التي تحارب اليوم ينبغي أن نعلم أن أصلها هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدار الأرقم بن أبي الأرقم كانت نواة هذه المدارس الشرعية التي يتخرج فيها ابناء المسلمين للحفاظ على هويتهم وتعليم أمتهم أحكام هذا الدين ودعوة غيرهم إليه ليعتنقوا الإسلام القائم على المعرفة الحقيقية بشريعة الإسلام وعقيدة هذا الدين الحنيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أيضا حول الكعبة في فترة معينة حينما انقضت 3 سنوات الأولى وبدأ الجهر بالدعوة كان يجهر بالقرآن حول الكعبة ليعلم الناس وليشعر الناس بهذا الدين. وكان ربما لقي بعض القبائل الوافدين إلى مكة في رحالهم يعلمهم القرآن ويشرح لهم الرسالة التي جاء بها مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع وفد الأنصار في بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية ومع الأنصار 6 الذين قابلهم قبل بيعتي العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه في هجرتهم إلى الحبشة ليكونوا كذلك في حماية الله سبحانه وتعالى بعيدين عن خطر أهل الجاهلية في مكة وفي نفس الوقت مبلغين لهذه الدعوة. وقد اعتنقها النجاشي وكان لصراحة خطيبهم جعفر بن أبي طالب الدافع القوي لاعتناق هذا الدين والاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم لإبلاغه بأنهم في حمايته وأنهم لا يؤذون ولا يعتدى عليهم. فهذه الأساليب التربوية التي نهجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فعلها عليه الصلاة والسلام عليه في مكة بل امتدت إلى المدينة بعد هجرة إليها. فإنه حينما نزل عند بني عوف بنى مسجد قباء، ثم إنه جاء حينما بنى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام اتخذه مركزا للاستشارة أصحابه ولقيادة عسكرية لتوجيه حملاته وفي نفس الوقت مدرسة تربوية لتعليم القرآن وتحفيظه وتفسيره وبيانه وتوضيح للمسلمين أحكام دينهم. فهذه المدارس الإسلامية التي اليوم تحارب للأسف، بل سمعنا حتى في بعض الدول الأخرى الإسلامية تحارب بطريقة غير مباشرة بتوهين ما فيها من الدروس وما فيها من المقررات، وهي خطة قديمة يلجأ إليها الملحدون ولجأ إليها العلمانيون منذ العهد الملكي. فقد عرفنا ذلك في 60s حينما كان بعض الصحفيين من رجال الإعلام العلمانيين للأسف يشنون حملاتهم على الجامعة الإسلامية وعلى المدارس القرآنية ويتكلمون فيها ويرفعون شعار منع ازدواجية التعليم بدعوى أن التعليم العام يخرج أناسا متعلمين وعارفين بالعلوم العصرية، والتعليم الديني يخرج أناسا من نوع آخر، وهو خطأ شديد ومغالطة كبيرة. فالتعليم الديني كان تلاميذه ومن يدرسون فيه يتعلمون العلوم العصرية مثلما يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة النبوية ويتعلمون المقررات الشرعية والعقدية. فالتعليم الديني كان مسايرا للتعليم المعاصر في التعليم العام، وكان يزيد عليه بنصيب وفير من المقررات يتحملها ويتوق إليها طلبة المدارس والمعاهد الدينية. ثم إنه حينما جاء عهد الاستبداد 40 سنة الماضية، حينما حل عهد الاستبداد حربت المدارس القرآنية وتقول فيها وألغيت أسسها ومبادئها الأولى، المدارس القرآنية والمعاهد الدينية في مراحلها الأولى، ليتوقف هذا المدد من الخريجين الذين تخرجوا في المعاهد الدينية وأكملوا الشوط في الجامعة الإسلامية وشكلوا أعدادا هائلة في كل مجالات الحياة العملية في مجتمعنا الليبي في سلك التعليم الديني وفي سلك التعليم العام، كانوا يدرسون المواد الإسلامية، وفي سلك القضاء وفي سلك الإعلام وفي سلك الإعلام وفي جميع الميادين كانوا يملؤونها. ونذكر تجربة فريدة للشيخ رحمه الله عبد السلام محمد خليل، حيث كان في الإذاعة الليبية يعلم طلبة المعاهد الدينية، يعلمهم في بعض البرامج التي كان يقدمها ويشاركونه فيها، وخرج منهم كثيرا من المذيعين الذين تولوا الإعلام الليبي في فترات لاحقة من عهد المملكة. فهذا التعليم خدم المجتمع الليبي وخدم الدولة الليبية، وهو يخدم ولا يزال البلاد الإسلامية كلها، يخرج اللغويين الأكفاء والخطباء المصاقع والعلماء الأذكياء العارفين بأحكام دينهم الداعين إليه الناشرين لهذه الرسالة في بلادنا وخارجها، والحمد لله. ولكن للأسف 40 سنة الماضية بطغيانها وآثامها وإجرامها ألغت ذاك التعليم الديني وبددته وضيعته على مراحل، وقلصت الجامعة الإسلامية ثم ألغتها بما فيها من المقررات الأزهرية والعلماء الأزهريين الذين كانوا يحافظون على هذه الشعلة العلمية المباركة. ونشأ وأنشأت فيما بعد ما يسمى بجمعية الدعوة الإسلامية، وهي للتمويه على أنشأت في الأصل للتمويه على إغلاق الجامعة الإسلامية، ولكن مع ذلك حينما شرعت أبوابها انهال عليها طلبة العلم من كل جهة، فاقتصرت على الطلبة العرب والمسلمين وحرمت الليبيين منهم، فضاعت الفرصة على الطلاب الليبيين من أن يشاركوا وأن يحصلوا العلم الشرعي من هذه الكلية التي كان ينبغي أن تكون رفدا للجامعة الإسلامية، لكنها كانت بديلا مقتصرا على الطلاب العرب والمسلمين العجم غير الليبيين. فهذا صديق للخناق، ما الذي أدى إليه هو بعد الناس عن الدين وحرمانهم من معرفة شريعتهم والإلمام بهذا الشرع القويم وتعلمه وإعلام الناس به وأداء هذه الرسالة. وكان ذلك قد أدى إلى أن فر كثير من الشباب الليبيين، فروا خارج ليبيا، تعلموا في مواطن كثيرة في البلاد العربية وغيرها، وحصلوا معارف كثيرة، منها ما هو سوي نافع ومنها ما هو مشوب بشيء من الأكدار عايشوه في تلك البلاد التي تعلموا فيها، واحتقبوا معهم مع ما حملوه من العلم شيئا من الشرر الذي كان سببا في أذية بلادنا وانقسام مجتمعنا وتمزق أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونشأت الخلافات وظهر فيما بعد الدواعش بصورتهم الفظيعة التي لا يعرفون فيها رحمة بمسلم، وإنما وسيلتهم إلى ذلك هو القتل، والقتل بالصورة الفظيعة من قطع الرؤوس والتفجيرات ونحو ذلك للعشرات من الناس بدعوى عدم الموافقة للهوى الذي يتبعونه والرأي الذي يعتنقونه. فهذه من المخاطر التي نشأت ونجمت عن فساد التعليم الديني وتضييعه وتبديده. فالتعليم الديني في واقع الأمر هو وسيلة لمعرفة الإسلام والعقيدة الصحيحة والعلم بأحكام هذا الدين وتعليمه نقلا عن المشايخ بالرواية والتعلم والتلقي. أما ما حصل بعد ذلك مما نراه عند كثير من الفرق التي الآن تنتشر في العالم الإسلامي، فهو إنما هو بالاجتهاد الشخصي والرأي المحض والقراءة الفردية التي لا تبقي ولا تذر من عقيدة صحيحة ولا تقود إلى معرفة حقيقية. وقد أدى ذلك إلى ظهور شباب كثيرين أرادوا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخلعوا ما كانوا فيه من الفساد والبهتان، ولكنهم لم يكونوا على علم واف من التحصيل في مراحل ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية، فشرعوا يقرؤون الرسائل الصغيرة والمطويات والكتب الصغيرة لتطبيق هذا الدين، فطبقوه على هواهم وفهموه كما يريدون، واحتلوا المساجد وضيعوا الناس وراءهم، بل صاروا ينكرون على أهل العلم ويعادونهم ويسفهونهم ويتكلمون فيهم وهم أجهل الناس بحقيقة هذا الدين. سبحان الله، يتعالم الشاب الصغير الغر الذي لم يحصل من خبرة حياته شيئا ولم يتلقى علما على أهل علم ولم يجالس العلماء ولم يتلقى عنهم معارف هذا الدين، بل تجد منهم من لا يحفظ كتاب الله، بل تجد منهم من لا يحسن قراءة الفاتحة كما حدثني أحد أهل العلم قال لي بأنه صلى وراه أحد الشباب المتهافتين على المنابر والمتهافتين على الإمامة وهو لا يعرف شيئا، وبعد الصلاة قال لي أظنك يا شيخ أنت أخطأت في الفاتحة. قلت سبحان الله كيف أخطئ في الفاتحة؟ قال أخطأت في الفاتحة وعليك أن تصححها. قال قلت له سبحان الله إن فلانا من أهل العلم صلى ورائي ولم ينكر علي ذلك، وصلى ورائي من أهل العلم فلان ولم ينكر علي ذلك، وصلى ورائي من أهل العلم فلان ولم ينكر علي ذلك، وهم علماء مشهورون يعرفهم الليبيون جميعا، فهل كانوا يجاملونني؟ قال فبهت الرجل وجاء بجماعة أخرى تتابع صلاتي وتسمع تلاوتي، فتبين لهم أني لم أخطئ وأن صاحبهم هو الذي كان جهولا لا يتقن حتى الفاتحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى من هذا الخطر الوبيل والشر المستطير الذي يداهمنا ويداهم مجتمعنا ويداهم بلادنا ويداهم المسلمين عموما، فهو ينتشر في كثير من البلاد العربية والإسلامية، ولكن في دول لها حكومات ترصده وتقاومه وتدفعه وتحد منه، أولئك المجتمعات في منجات منه وفي مجتمع مثل مجتمعنا يعد مفتوحا لكل من هب ودب. يدخل فيه كل واحد ما يشاء من أفكاره وأطروحاته وعجائبه وأفكاره السمجة، تجد ذلك ميسورا عليهم أن يقنعوا الشباب بالالتفاف معهم ومساعدتهم على تبني هذا الخط المدمر للمجتمع المخرب للأمة، حيث يحط من أقدار أهل العلم ورجالاته الأنقياء العلماء الجديرون بالتقدير، ويدفعهم ويدفع الشباب إلى التقول فيهم والطعن عليهم والقبض على المنابر والسيطرة عليها رغم أنوف المصلين وتسفيه الناس ومكاثرتهم بهذا العدد من كثير من الشباب الذين جاءوا إلى المساجد بعد خواء وبعد فراغ في الحياة الاجتماعية وفي حياتهم ونفسياتهم كانوا فيها عرضة للضياع، ثم بدا لهم أن يقودوا الناس من خلال المساجد، وهي قيادة يصدق عليها قول القائل: وإذا كان الغراب ذليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لديننا ولمجتمعنا ولأمتنا والنجاة من هذا الشر الوبيل الذي يدمر البلاد والعبادة إذا ما أتيح له كل ذلك. فجدير بكل مسؤول أن يدعم وجود التعليم الديني وأن يدفع إلى إقامة هذا التعليم وإمداده بكل وسائل الإنعاش والانتشار وإتاحة الفرصة له بأن يقبل عليه الطلاب وأن يتعلموا العلوم الشرعية من خلال مقاعد الدراسة على أيدي المدرسين العارفين لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام شريعتنا وعقيدتنا. أما التلقي الأجوف من خلال الرسائل الصغيرة ومن خلال الأشرطة والفيديوهات ومن خلال المجالس الخاصة التي يديرها شباب أغرار يعلمون فيها أناسا أصغر منهم أو أكبر منهم سنا، ولكنهم جميعا يستوون في ضحالة المعلومات وقلة الخبرة والتجربة والمعرفة بأحكام الدين، وأنهم لم يتلقوا عن أهل علم حقيقيين، وإنما نقلوه بالإقناع بجميع صور الإقناع من ضغط وتخويف ونحو ذلك كادعاء إسقاط من يخالف أو يريد أن يخرج أو يريد أن يراجع المسائل في مظانها وأخذها من أصولها. فإن من أراد أن يفعل ذلك جروه إلى التجريح فيه وطعنوا فيه وتكلموا فيه واتهموه بأنه مسقط وأن هذا المسقط يمر عليه الناس فلا يسلمون عليه ممن كانوا أصحابه بالأمس، وربما نقلوا هذا الإسقاط إلى جهات خارجية في بلاد أخرى يتبعونها ليوهموهم بأن هذا عدو لدود وأنه لا يصلح لحمل هذه الرسالة، وهم أنفسهم أبعد الناس حملا لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذه الأدواء وأن يرد وزارة التعليم إلى رشدها وأن يدفع أهل العلم وأهل السياسة الصادقين المخلصين إلى أن يتمسكوا بإبقاء المدارس القرآنية والمدارس الإسلامية وإدارتها وموجهها وحمايتها والإكثار منها والدعوة إليها بكل وسائل الدعوة. وأنا أذكر في السبعينيات عام 73 على وجه الخصوص، حينما عام 73 بعد 900 والألف كما هو معلوم في عهد الطغيان السابق وفي فترة كانت المدارس القرية أصابها نوع من الجمود وقلة الوافدين عليها. جاءني أحد المدرسين وطلب مني أن أكتب ورقة إعلانا للناس في منطقة ما في طرابلس ليلحقوا أولادهم بالمدارس القرآنية، فكتبت تلك الورقة وعلقت على أبواب المساجد تشجع الناس على أن يلحق أبنائهم بالمدارس القرآنية. ثم بعد ذلك يسر الله لشيخنا رحمه الله مصطفى قشقش ومن كان يعينه في مجال تعليم القرآن من الدعاة المخلصين وأهل القرآن والمربين أن يدعموا طلبة القرآن دعما قويا، حتى إنهم طالبوا كما ذكر الشيخ مصطفى قشقش رحمه الله بنفسه بأنه طلب هو وأستاذنا الدكتور إبراهيم رفيدة رحمه الله تعالى طلب أن يكون حفظ القرآن من مقررات الجامعة، أن يتخرج الطالب الجامعي وهو يحمل شيئا من كتاب الله على الأقل ينير قلبه ويهديه إلى طريق الحق ويعلمه أحكام دينه ويدفعه للاستمساك بهذا الدين القويم. واليوم نحن نرى غير المسلمين من الأوروبيين يهتمون بالدراسات الإسلامية في معاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم وفي مدارسهم، يتعلمون اللغة العربية ويتعلمون دينها، بل يسمون أبنائهم في التعليم في حال تعلم اللغة العربية بأسماء عربية، كل ذلك ليألفوا الأصوات العربية والنطق بها صحيحة من مخارجها، فيسمون أبنائهم وهم يتعلمون اللغة العربية بأسماء عربية ويشجعونهم على حضور المحاضرات في اللغة العربية وفي حقولها وميادينها المختلفة وحضور المساجد الإسلامية. وأنا أذكر في أول الثمانينيات حينما طلب مني أحد غير المسلمين وهو يجلس عندي ليتعلم اللغة العربية طلب مني أن أرشده إلى كتاب في المسجد في المركز الإسلامي حيث كنت أدرس خارج البلاد، فدللته عليه ومشى إلى المركز الإسلامي وتفقد مكتبتهم ومبيعاتها واشترى منهم. فهذه العلوم الشرعية إن صددنا عنها ومنعناها في بلادنا فإلن تمنع في خارج بلادنا، سوف تدرس في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية وفي غير البلاد الإسلامية تخصص فيها أناس ويتعلمونها منهم من يهديه الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نرى من الفيديوهات فيها مفكرون غربيون اعتنقوا الإسلام بسبب معرفتهم بحقيقة هذا الدين وصاروا دعاة مخلصين له بل دعاة مبرزين. فمن يصد عن سبيل الله إنما هو يهلك نفسه ويقضي على مروءته وعلى دينه ويباعد بينه وبين ربه ويحاول إفساد مجتمعه، والله سبحانه وتعالى لن يضيع هذه الأمة وهذا الدين وهذا المجتمع النقي الذي حرب في دينه فسقط محاربوه قتلى وأذلوا وذاقوا الهوان وأعلى الله كلمته، وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بذلك، فهو القائل جل وعلا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بنصرة هذا الدين وحمايته ونجاحه ودعوة الناس إليه لأنه دينه الحق الذي يريد الناس يعتنقوه ويريدهم أن يتعلموه وأن يلقوا ربهم بهذا الدين مؤمنين به أو مخالفين ومعاندين، فيدخل كل مآله ومصيره الذي آل إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حفظ هذا الدين ويجعلنا أوعية وأدوات لحفظه وتعليم أبناء المسلمين ونصرة هذا الدين والدعوة إليه. وإن قطع الطريق على طلبة العلم وتلقيه عن العلماء العارفين لهذا الدين إنما نتيجته الوبال ونتيجته سوء العاقبة والعياذ بالله بما هو مشاهد اليوم في مجتمعاتنا العربية وفي مجتمعنا الليبي على وجه الخصوص من فئات باغية تدعي تدعي العلم بالدين وهي أبعد الناس عن معرفته وهي في غاية التطرف لا تبالي بفعل كل منكر بدعوى أنها تريد أن تبلغ الإسلام وتنشر دعوته وأن تحفظ هذا الدين وهي في واقع الأمر من مضيعين له. وهذه الفئات التي نراها اليوم تصطرع في عالمنا الإسلامي وراءها جهات دولية ومخابراتية وصهيونية تعمل كلها على تضييع الإسلام على أيديها ويمدونها بكل الوسائل ويشجعونها ويدعون الأمراء والحكام للأسف الذين يطاوعونهم يدفعونهم إلى أن يغروهم بالمسلمين وغير المسلمين ليشوهوا الدين ويظهروا صورة قاتمة سيئة على الإسلام والمسلمين. وما عرف في هذه الدنيا من عدالة هي خير من عدالة الإسلام وقضاته العادلين وخلفائه وأمرائه المسلمين المخلصين. فعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو القائل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقد قضى قضاة الإسلام في أكثر من بلاد وفي أكثر من عصر وفي أكثر من مكان قضوا بإحقاق الحق واسترداده من الظالمين مهما كان شأنهم من أولاة وأمراء وحكام ومسؤولين وغير ذلك. بل كان في الأندلس من أرسل الشرطة إلى وزير الدولة ليطعنه بعصاه ويطلبه إلى مجلس القاضي الغافقي رحمه الله حينما جاءته امرأة تشكو إليه ظلم أحد الولاة أو المسؤولين في الولاية. أرسل نادى رئيس الشرطة وأمره أن يمشي إلى فلان ويحضره، فجاء به غصبا عنه ووبخه واسترد منه حق المرة. هذه صور تمتلئ بها كتب الإسلام وتاريخ المسلمين وحياتهم الاجتماعية الحافلة بهذا الدين وبهذه الأعمال الصالحة التي تملأ تاريخ الإسلام والمسلمين. ولكن هيهات أن يقدر إنسان أن يحارب الله سبحانه وتعالى في دينه وفي رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم التي بعثه بها خاتما للرسالات، فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يوجه سياسيين إلى معرفة الحق واللوم على من سعى إلى إغلاق المدارس القرآنية ودعوته إلى أن يراجع نفسه وأن يعيد الأمور إلى نصابها ويعطي المعاهد الدينية والمدارس الشرعية وإداراتها ما تستحق من العناية والاهتمام، بل يسرع إلى ترميم المدارس والمساجد وبناء غيرها من المدارس ليقدم صورة مشرقة صحيحة عن هذا الدين، ويسلم مجتمعنا مما يتردى فيه من شياطين الإنس والجن الذين يدعون أنهم ينصرون الإسلام وهم يهدمونه ويفعلون الأفاعيل، كما علمنا من سيرة الطاغية الذي كان في 40 سنة الماضية يدعي أنه ينصر الإسلام وأنه يقيم القيادة الإسلامية العالمية وهو في واقع الأمر يحارب الإسلام في موطنه ويكبت أهل العلم ويمنعهم من الإدلاء بقولهم كما فعل مع سماحة مفتي البلاد رحمه الله الشيخ الطاهر الزاوي، حيث ظل ملازما بيته يراسل الطاغية بما يقدر عليه من مكاتبته لبيان الحق له وإبعاده عن الشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد حدثنا أحد أهل العلم وهو الشيخ فتح واس رحمه الله، قال أرسل إليه الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله يقول له بأنه يدعوه إلى كتابة رسالة بخطه وبقلمه الأدبي الرائع لتوجيه طاغية البلاد إلى الحق وبيان ما وقع فيه من أخطاء في تلك الفترة ومخالفات شرعية، ويريد أن يوقع فيها معا ويوقع معهم تلة من علماء البلاد. والشيخ فاتح واس رحمه الله كما حدثنا بذلك قال قلت له لا مانع لدي من أن أفعل، ولكن أشترط شرطا. قال ما هو؟ قال أن يوقع معنا في هذه الوثيقة وهذه الرسالة التي نخاطب بها الطاغية الجماعة الذين كان لهم من نصيب مثل نصيبي من الفلقات. قال فإني أكلت في سجون الطاغية 8 فلقات. قال فعجب الشيخ رحمه الله وقال ضربوه؟ قال ضربوني 8 فلقات. فهؤلاء الأقوام الذين فعلوا هذه الأفعال ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وانتصر الحق وظهر هذا الدين وعادت المدارس الإسلامية، والدين إن كبت في موضع سوف لن يكبت أبدا. وقد وقع مثل ذلك في الجامعة المفتوحة في فترة معينة في 90s، قالوا يريدون إغلاق قسم الدراسات الإسلامية ويكتفون بقسم الدراسات القانونية، فتحدثنا في ذلك جماعة من أهل العلم وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا، وتحدثت إلى بعض الناس وقلت لهم كيف يغلقون المدارس الإسلامية، فإن أهل العلم يقولون إن أغلق قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة المفتوحة فإن أقسام الدراسات الإسلامية في العالم بأسره لن تكف عن تدريس الدراسات السامية، ولن يكفر العالم الإسلامي بكفران مئات أو آلاف من الليبيين. فينبغي أن نعود إلى رشدنا ونعلم الحق ونتبعه ولا نخالفه ولا نتردى فيما يسعى الظالمون إليه من تردين فيه. فاللهم وفقنا إلى المحافظة على هذا الدين، واحمي حوزته واحمي علماءه وطلابه، ويسر طريقهم إلى تلقيه ونشره في مشارق الأرض ومغاربها كما فعل علماؤنا. والغربيون لا تزال مكتباتهم إلى يومنا هذا تحفل بآلاف النسخ والمخطوطات والوثائق التي نقلوها من العالم الإسلامي، وكان في وسعهم أن يحرقوها ولكنهم لم يفعلوا، حافظوا عليها لما فيها من الفكر وترجموا ما ترجموه ونقدوه وناقشوه من أجل تيسير طريق الاستعمار لاحتلال بلادنا، ولكنهم أيضا لم يمنعوا أبناء المسلمين من الاطلاع على تلك المخطوطات وتحقيقها وبيان الحق لمن هداه الله. وقد حدثنا وقد ذكر بعض علمائنا أنهم كانوا يناقشون مشرفيهم فيما يقولونه من كلام حول الإسلام، حتى إن بعضهم وصل به الأمر أن قال من المستشرقين، قال بأنه مقتنع بأن أصح كتاب على وجه الأرض هو القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب هو أصح كتاب على وجه الأرض. فقيل له ولما لم تسلم؟ قال إنه بحث علمي، أراد أن يتهرب من ذلك، ولكن في نفس الوقت هناك عشرات ومئات ممن كتبوا عن الإسلام كتابة موضوعية وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بألف خير وذكروا القرآن بحقائقه العلمية المذهلة، ومنهم من اعتنق الإسلام، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يهدي لنوره من يشاء من خلقه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يلهمنا الحق والطريق المستقيم لنتمسك بهذا الدين ويباعد بيننا وبين المفسدين من المعتدين الظالمين الذين تسولهم شياطينهم أنهم يصورون بلادهم وأنهم يخدمون أمتهم، وإنما هم يخذلونها ويمرغون ويفسدون هذا المجتمع الذي تحيط به المكائد من كل جهة، ويتربص به الأعداء للتغرير بأبنائه وشبابه وإبعادهم عن دينهم الحنيف. والله سبحانه وتعالى يتولانا بعنايته وحفظه، ويفقنا إلى ما فيه خير بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار.